اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اهدنا وسلنا وهدنا شرارتنا وهدنا الى الذين هم حولنا. قال الامام الشيخ الاسلام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى وبها من القائلين في كتاب الله التوحيد. في باب قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت الايه في الصحيح عن ابن مسيد عن ابيه قال لما حضرت في آخر باب الشفاعة قال الله رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المهدية، الثالثة صفة الشفاعة
البشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. كما سبق إن الشفاعة التي أثبتت أثبتها الله في كتابه هي ما كانت بإذن الله للشافع أن يشفع وبرضاه عمن شفع له، ولا يمكن أحد أن يستأذن الله في أن يشفع وهو يعلم أن هذا المشروع فيه عدو لله، مشرك بالله، داع غير الله، ملتجئا إلى غير الله، لا يمكن أن تنفع الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثانيا صفة الشفاعة الحمدية، الثالثة
وهي التي نفاها الله بقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه منفية، لأنها طلبت من غير الله، فلما توجه الطالب لغير الله لأجل الشفاعة حرم إياه.
سلام الله عليه. قال رحمه الله:
لأنه الشفاعة التي يشفع فيها النبي إلى ربه أن يخلص الخلق من هول ذلك الموقف الذي طول قدره 50,000 سنة، عندما يغيق بالناس في الأضرع ويشتد بهم العرق، عظم الزحام، العرق، الشمس التي تدنو من رؤوسهم قدر الميم، طال عليهم الزمن، طال الوقوف، ففزعوا الى انبياء الله عند الاحياء موجودون، فتعذر ادم وذكر خطيئته، وتعذر نوح وذكر دعوته التي عجلها لقومه، وتعذر الخليل وذكر كلماته في ذات الله، وتعذر موسى وتعذر عيسى ولم يذكر ذنبا، فيؤول الأمر إلى سيد الأولين والآخرين ليحقق الله قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
أحسن الله إليكم. قال ابن عباس الخامسة: سنة ما يجعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا هدي الله له شفاعة.
هكذا أدب لعظم تعظيمه لله، لا يبدأ بالشفاعة بل يأتي ويخر تحت العرش ساجدا ويفتح الله عليه من محامده والثناء عليه ما لا يحضر الآن، فعند ذلك يقال: ارفع رأسك وقل يسمح وسل تعطى واشفع تشفع. ولا يشفع إلا بأهل التوحيد، ويشفع الشفاعة العظمى ليخلص الله العباد من هول ذلك الموقف، ثم يشفع لأهل الجنة بأن يدخلوها، ويشفع لعمه أبي طالب، ويشفع للعصاة من الموحدين أن يخرجوا من النار، ومن أريد دخوله أن لا يدخلها. كل هذه شفاعات مثبتة، لكنه لا يشفع بمشركين، لا في أمه، لا في أبيه، لا في عمه أبي لهب، لعلمه أنهم ليسوا على الإسلام.
أن الله يعلم بعض المواضع الثالثة من أدعى بالمسلم الله
وهم أو قالوا لا إله إلا الله من إخلاص وصدق لا رياء ولا سمعة.
أحسن الله إليكم التابعة أنها لا تكون من أشرك بالله. أحسن الله إليكم الله الثالثة بيان حقيقتها.
قال وأن الله يتفضل على أهل الإخلاص الموحدون فيأذن لهم في أن يشفعوا في من يريد الله نجاته.
قال الله تعالى تقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية بطريق عن المسير عن أبيه قال لما عرض أرضائه الولاء جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجه عبد الله بن أبي مريم وأرسله فقال له يا أحمد قل لا إله إلا الله كلمة محاملة إليك إلى الإخلاص فقال لك فقال لك أترضى عبدك الحمد الطيب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان أمر ما قال هو على ملة الحمد الطيب وأتى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغفر الله لك ان امنتم عنك فانزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين وانزل بين الايقاع انك لا تهدي من انت ولكن الله يهدي من يشاء.
هذه الترجمه في كتاب التوحيد عنوانها باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكر هذه الترجمة ليرد على عباد الأوثان المتعلقين بضرائح الأموات الزاعمين أن أولئك يهدون إلى الهدى ويتصرفون بالعباد فيهدون من يريدون هدايته ويبعدون من يريدون شقاءه وأنهم يزعمون أن معبوديهم هكذا يفعلون. فأراد الشيخ يبين أن هذا ضر من الغلو في أولئك المعبودين ومجاولة حد في تعلق بهم. فإن الهداية على قسمين، هناك هداية القلوب لقبول الحق والعمل به، هذه من خواص الله جل وعلا، هذه أمور يختص الله بها لا يمكن غير لا يجوز لغير الله أن يقول فيها، هداية القلوب لقبول الحق والعمل به هداية استأجر الله بعلمها وبالقدرة عليها، فهو الذي يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والهداية الثانية هداية البيان والتوضيح، وهذه وظيفة الرسل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية البيان والتوضيح، أما هداية القلوب فأمرها إلى الله، ولو كان النبي يقدر على شيء من هذا لكان عمه أبو طالب الذي آواه من صغره ووازره في دعوته أحق الناس بهذا، لكن الأمر بيد الله. ولذا قال الله نبيه إنك يا سائل إنك يا محمد لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فلا تقدر على أن تهدي من شئت إذا كان الله لا يريد هداية فمستحيل أن تهدي. لا تهدي أحببت ولكن الله يهدي وهو أعلم بالمهتدين وأعلم بمن هو محل للهداية ممن ليس أهل الله. ساق المصنف قصة أبي طالب وساعة احتضاره وماذا جرى لما حضرت أبا طالب الوفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي آوى النبي وعمره إذ ذاك 7 سنين إلى أن وأزره في دعوته بذل معه النفس والنفيس وكل جهد لكن الله جل وعلا حكيم يعني. حضرت أبا طالب الوفاة علاماتها وقرب احتضاره والمؤشرات على انه قد قرب رحيله ودنا تحوله من الدنيا الى الاخره. جاءه النبي يعوده في مرضه وعياده المريض سنه ولو لغير مسلم ان رجي بهذه الزياره تحقيق امر صالح او دفع امر مكروه عن المسلمين. والنبي عاد اليهودي الذي يحرمه فصارت عيادته سببا لهدايته حيث قال لحضرة الاسلام عليه فالتفت الى ابويه فقال اجب ابا القاسم فتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم قال لي لاصحابه قوموا الى اخيكم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. بعض الألفاظ تقول كان يضع الأذى في طريق النبي ففقد النبي الأذى فسأل فقيل إنه مريض. عاد أبا طالب لما حرم وفاته جاءه رسول الله لما حرم أبا طالب وفاته جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متلطفا يا عم يا عمي تلطفا وحنانا وشفقا لينقذه من المستقبل السيء وليخلصه من تلك الظلمات وينقذه من النار يا عم قل لا إله إلا الله. أبو طالب يعلم حقيقة الكلمة والمعنى الذي دلت عليه لكنه كسائر قريش لم ينطقوا بها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شعجة. وأبو طالب القائل ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا نبغي مطلي وقال لولا الملامة أو حذار مسبتي لرأيتني بذاك سمحا مبينا. فهو يعلم الحق لكنه ما عمل. ومجرد العلم بالحق من غير نطق وعمل ما كان محله النطق والعمل المقتضى لا يمنع قائله. اليهود يعلمون ان محمدا رسول الله لكن لما كفروا به ولم يؤمنوا به واظهروا خلاف ما عندهم سماهم الله ضالين لأنهم عملوا بخلاف ما علموا. يا عم قل لا إله إلا الله انطق بها بلسانك انطق وقل لا إله إلا الله لأنه لو نطق بها لنفعته وإن لم يسجد لله سجدة فالأعمال بخواتيمها. إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيأكلها، فيعمل بعمل أهل الجنة. إن العبد لا يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينها وبينه وبين الذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إن العبد لا يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه وبين الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأصيرم قتل يوم أحد وبشر بالجنة وما سجد لله سجدا، لكن لما حرض بل قال إني آمنت بالله ورسوله. يرحم قل لا إله إلا الله، تكلم بها بهذه الحرة، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نرجو الله أن يختم لنا ولكم بها. وعند أبي طالب أبو جهل ابن هشام المخزومي وعبد الله بن أمية المخزومي كلاهما كافران الذات ضالات، إلا أن أحدهما أسلم وأبو جهل قتل كافرا. فقال لعبد أبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكر حجة ملعونة تقليد الآباء والأسلاب على الشر والبلد، كما قال تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فهو قال له يا أبا طالب إن قلت لا إله إلا الله فقد رغبت عن ملة عبد المطلب. إذن أبو جهل وعبد الله بن أمية الكافران إذاك يعلمان أن لا إله إلا الله إذا قالها الإنسان قد خلع الشرك وعبادة الأوثان وأخلص لله توحيده. إذا أبو جهل أكثر خلق الله في العون هذا يعلم حقيقة لا إله إلا الله، وأن حقيقتها إفراد الله بالعبادة والبراءة من كل معبود سوى الله. وكم من سلسلة أمور وجهات وثنية على جانب من العلم إلا أنهم لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، وقالوا معناها لا خالق أو لا قادر على اختراع إلا الله. إذن فأبو جهل وأمثاله أعلم من هؤلاء بلا إله إلا الله. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الله في كشف الشبهات قال فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. والخصومة بين الرسول وقومه عند هذا، هو يدعوهم إلى لا إله إلا الله قولا واعتقادا وعملا، وهم يعلمون ذلك لأنهم عرب فصحى. فقال لا أترغب عن ملة عبد المطلب، فيه ما يدل على تأثير جلساء السوء وما له من آثار سيئة ونتائج قبيحة على مجالسهم، وأن أهل السوء لا يرضون لأصحابهم إلا أن يشابهوهم في أحوالهم وأقوالهم. فأبو جهل وعبد الله بن أمية خاف أن يسلم عبد المطلب أبو طالب، فإن أسلم هما على كفرهما فهو يلقى الله من أهل الجنة، لكن أصحاب الفجور لا يرضون لأصحاب أتباعهم إلا أن يمسخوا فطرهم ويقضوا على كل خلق كريم. هكذا جالس السوء سيء في نفسه، سيء مع جليسه، سيء مع كل أحد، فهو لا يرضى نفسه أن يكون جلساؤه متفلتين عليه يسلكون مسلكا حسنا وهو لا يزال في فساده وشره، بل اذا راوا ان جريزهم قد تغير شيئا حاولوا الاجهاد عليه حتى يغيروا منهجه ويحرفوه عن طريق الهدى. ونعوذ بالله من حسد. وفيما يدل على ان الاعمال بخواتمها، وان ابا طالب لو قال هذا نفعته، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فاعاد النبي القول عليه: قل لا اله الا الله والكافران يقولان اترغب عن مله عبد المطلب. عياذا بالله من الشقاء ومن العناء، هذان يعرفان الحق، ولكن من صرف الله قلبه فلا هدايه. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. طيب، فقال ابو طالب هو على مله عبد المطلب، ما قسم الله له الهدايه، وما اراد الله له سعاده، وما جعله الله من اهل الجنه، ولكن حكمه الله ان ابا طالب المؤازر والناصر للاسلام كان من اهل النار. وفي الحديث ان الله جل وعلا لينصر هذا الدين ان الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وباقوام لا خلاق لهم. وابى ان يقول لا اله الا الله، اي امتنع. هذا يدل على خوف العبد نفسه من سوء الخاتمه. كان السلف يخافون من ذلك ويخشون على انفسهم من السابقه واللاحقه. اعمالهم ما بين عمل الماضي لا يدرون ما الله صانع فيه، وبين اعمال مستقبليه لا يدرون ما الله قائل فيها. فدائما على خجل وخوف من الله، نسال الله السلامه والعافيه. فقال النبي: لاستغفرن لك. وفي تلقين الميت لا اله الا الله وترغيبه بها، قال علم يلقنه برفق ويكررها عليه ولا يذكره فيخشى ان يقول ما يخالفها، لان المحتجزات قد ضعفت قوته وحضت الملائكه لقبض روحه وحضر الشيطان للاغواء والاضلال. ولكن كما قال الله: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. والا فالشيطان يجلب بخيره ورجله، لكن الله يحمي عباده المخلصين من كيده. فقال النبي: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. علقه بعدم بالنهي، فإنه إذا نهي طاع الله قبل كل شيء. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأبو طالب من أصحاب الجحيم، وإن كان خفف عنه العذاب لكنه مخلد في على سبيل قدمين نعلين من نار، نعلان من نار يغلي منهما دماغ في ضحضاح، عليك نعلان من نار يغلي منهم، يغلي منه دماغه، ويرون انه اخف اهل النار عنه. نعوذ بالله من حسد. ابراهيم اشتغل بقوله: لاستغفرن لك واهجرني مليا. فانزل الله: وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. فالمشرك أب أو ابن أو أخ لا علاقة لك به لأن أمره إلى الله، ولا يشفع فيه شافع ولا تنفعه شفاعة. فالهداية بيد الله، وطلبها من غير الله طلب. وأن من طلب الهداية القلوب لله فقد طلب من غير من هي من غير قد طلب من غير مالكها ومن غير القادر عليه. ثم فيه الحذر من صحبة السوء ورفقة الضلال، تنبيه الميت على لا إله إلا الله، ترغيبه فيها لعل الله أن يختم له، وأن المسلم لا يستغل به مشرك ولا يدعو له، فالأمر بيد الله والله أحكم وأعلم. وصلى الله على
محمد. يقول رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
إنك يا محمد لا تهدي من أحببت وعمك، ولكن الله يهدي من يشاء.
الثانية تفسير قوله ما كان للنجي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. الثالثة وهي المسألة الأخرى تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما علمت من يدعي العلم.
شلون؟
الثالثة وهي المسألة الأخرى تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما علمت من يدعي العلم.
يقول الشيخ في من يدعي العلم، لو قلت اسمع لا إله إلا الله قال لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا موجود إلا الله، هؤلاء لا يفهمون معناه. لا معبود حق، لأنه هو الذي فهمه المسلمون وهو الذي يدركه كفار قريش العرب لفصاحتهم وعلمهم.
مات
كافرا بلا شك، لكن بإذن الله الألسية لا تنعد، لأن من ذكر أعماله وأفعاله حقيقة أفعال عظيمة في شعب أو النبي إنهم على فراشه دافع عنه بكل وسيلة، بل قريش ما جرأت على النبي حتى مات أبو طالب. لكن لهذا النفوس لا يعني تمقته كما تمقت أبا جهل وأبا لهب، لأن هذا رجل أعمل طيبة، لكن لما لم ينطق بالتوحيد لم يفعل العمل العلم. يعني أبو طالب وعبد المطلب كلهم أول الكفار، كلهم في الجاهلية. ما أدرك عبد المطلب الإسلام وهو جد النبي، ولا أدرك ابنه أبو طالب الإسلام. فعبد المطلب ملته ملة الجاهلية عبد أوداء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة: مضرة تعظيم الأنداد والمكابر. العاشرة: الشبهة للمسلمين في ذلك لاستدلال أبيتهم بذلك.
شلون؟
العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك.
علم
الله
نعم يعني وهو قول عبد المطلب أترغب عن ملتي يعني يغرونه بدين عبد المطلب.
الحالي عبد الله الشامل لقول الأعمال في صلاتهم لأنه لو قال لن تعلم. الثاني العمر التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الظالمين لأن بالقصة بأنهم لم يجادلوا إلا بها مع بلاغته صلى الله عليه وسلم وتكريمه فيأتي عظام الأحكام لفظ عظامها ووقوعها عندهم انطلقوا عليها. التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الظالمين لأن بالقصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكذيبه فلأن عظامها ووقوعها عندهم اقتصروا عليها. قال الثاني العشر التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الظالمين لأن بالقصة أنهم لم يجادلوه إلا بها.
ما قال لما قال يا عم قل لا إله إلا الله ما قالوا غير أترغبوا عن ملة عبد المطلب ما عندهم غير هذا. القول جيد وعرض النبي طيب ما يستطيعون يقول غير سليم لكن فقط جاءوه بملة جده أو ملة أبيه ما جاءوه بشيء ثاني فعظموا الكوب جاءوا بملة جده يعني تغلغلوا الكوب في نفوسهم جعلوا الحجة ما جاءوا بشيء ثاني وإنما قال ملة تعظيم ملة عبد المطلب الذي وجدته عليه بل قالوا إنا وجدنا على آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وبعلمكم ونفع بكم إن شاء الله المسلمين أن أخذنا صلاة الشهر.
نعم.
هذا السهل يبدأ بالعموم من هذه الكلمة نقول في تفسير قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء أن الله لا يهدي إلا الذي يريد الهداية بمعنى أن الضمير في قوله يشاء يرجع على الذي يريد الهداية.
خطأ هذا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية يعني يهدي الله من يشاء يهدي الله للهداية من يشاء الله هدايته ويريد هدايته ولا يتم ذلك إلا بسبب من قبل الإنسان فالله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن للهداية أسباب وللغواية أسباب فمن أخذ بأسباب الهداية بالالتجاء إلى الله والانقضاء بين يديه وسؤاله الثبات على الحق وحرصه على أن يكون ظاهره وباطنه سواء فإن الله من كرمه لا يضيع أجر من أحسن عمله فمن يبقى إنك لا أسأل لكن الله يهدي من يشاء إلا من يشاء والذي يشاء له هدايته هو الذي بذل السبب وكما قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسره ليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. قال ابن كثير أجرى الله سنته العظيمة أن من عامل الله ظاهرا وباطنا فإن الله لا يخيبه ولا يضيعه.
أحسن الله إليكم. قال هل يمكن أن يكون اعتقاد عدم القبول لبطال أو قول لبطال لا إله إلا الله هو الاستكبار والتكبر لأن ابن أخيه صار أفضل منه وليس السبب تجريب قريش له أفضل من
ذلك.
يقول هل يمكن أن يكون سبب عدم القبول لبطال لا إله إلا الله هو الاستكبار لأن ابن أخيه صار أفضل منه لأن ابن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم صار أفضل منه وليس السبب تعيير قريش له
كل هذا لا هو السبب كيف هو السبب صح
يقول هل يمكن أن يكون سبب عدم قول أبي طالب لا إله إلا الله الاستكبار لأن ابن أخيه صار أفضل منه
لا هو ما استكبره ما عنده كبر لأن آوى النبي وصرى. إنما هذه حكمة من الله يتبين أن الهداية القلوب لا يستحق عليه، إنما هي من الله. المتكبر أبو جهل نعم أنه ما متكبر، هو فقط حيل بينه وبين هدى لإقامة أن الله جل وعلا بيده الأمر، وأن مجرد العلم بلا توفيق من الله العبد يفعل.
أحسن الله عليكم. هل
ذلك يقول هل يجب
وعد
إبراهيم أبوه أخصه عن هذه الموعدة؟ الموعدة في قوله قال لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حبيبا.
أحسن الله
عليكم.
جنة يقول ما
هم
الذين ماتوا قبل
بعثة
النبي صلى الله عليه وسلم
كقبر غيره وقال هم قبل المشركين؟ النبي السعيد
فقال
الله أعلم بما كانوا
عاملين. كيف؟ طيب ما حكم الذين ماتوا قبل
بعثة كعبد المطلب؟
ما حكم عبد المطلب؟
عبد المطلب كسائر الجاهلية ما أدرك الإسلام، ما تعرفه نعم. حتى أبرز النبي إن أبي وأباك إلا
أحسن الله عليك. سمعت الشيخ يسأل يقول إن زوجته نفذت ومكثت 41 يوما ولم تصوم، فهل لها أن تصلي وتصوم ولا تحل لزوجها؟
كيف
نفست زوجته ومكثت أكثر من 40 يوما ولم تصوم فلها أن تصلي؟
طيب الأربعين هل انقطع الدم في أثنائها؟ هل انقطع عليكم صرف أو كدرة أو ما شيء؟ لأن إذا انقطع الدم والصرفة والكدرة وبقي الموضع نقيا فإنها ولو لم تكمل 40 تغتسل وتصلي وتصوم. أما إن كان الأربعين فيها صرفة وكدرة فإن هذا تابع للنفاس.
صلى الله عليه وسلم.